بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أول درس بعد الحج، بعد هذه الإجازة التي أخذناها، وقد وقف بنا الحديث عند نهاية الكلام عن صلاة الكسوف وما يتعلق بها من أحكام. ودرسنا في هذه الليلة إن شاء الله في ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الاستسقاء، والتي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع بلوغ المرام. قد ذكر نحو من 7 أحاديث بترقيم العلامة البسام رحمه الله تتعالى، وهي أكثر من ذلك عند التفصيل كما سيأتي معنا. وكما هي عادتنا نقرأ الأحاديث أولا كاملة ونعلق عليها من حيث الصحة وبيان ما هو ضعيف، ثم بعد ذلك نذكر المسائل التي اشتملت عليها هذه الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. هذا الحديث إسناده حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو كما قال. قول الحافظ رواه الخمسة تقدم معنا مرارا، وأن قوله الخمسة يعني بذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقولنا النسائي المراد به النسائي في السنن الصغرى، أما الكبرى فالعزو إليها يكون مقيدا، فنقول رواه النسائي الكبرى. إذن هذا معنى قوله رواه الخمسة، والعزو إلى أصحاب السنن لا يلزم منه الصحة، بخلاف العزو إلى البخاري ومسلم أو إليهما، فإن العزو إلى البخاري أو إلى مسلم أو إليهما علامة الصحة. قوله وصححه الترمذي، الترمذي قال عقب الحديث: حديث حسن صحيح. وهذا من ميزات الترمذي في كتابه، فإن مما تميز به الحافظ الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أنه كثيرا ما يعلق على الأحاديث، فيذكر أحكاما عليها من حيث الصحة أو الضعف أو من حيث عمل المسلمين بهذا الحديث. ويمتاز أيضا كتابه بأن الحافظ الترمذي رحمه الله يذكر مذاهب الفقهاء، يذكر مذاهب الفقهاء المتعلقة بالأحاديث، وهاتان الميزتان خلت منها بقية الكتب الستة. قوله وأبو عوانة وابن حبان، أي وصححه أبو عوانة وصححه ابن حبان. قوله أبو عوانة، المراد أن أبا عوانة أخرجه في كتابه المستخرج على الصحيح، المراد بتصحيح أبي عوانة أنه أخرجه في ماذا؟ في المستخرج على صحيح مسلم، فينظر في كتابه هل حكم عليه بالصحة أم لا. يبقى النظر هل إذا أخرج أبو عوانة الحديث في كتابه المستخرج دل ذلك على أنه حديث صحيح أو أنه حكم بصحته، وإذا كان كذلك هل يعتبر هذا التصحيح أم لا يعتبر؟ هذه مسألة تقدم أن تكلمنا عليها، وهي الحديث إذا وجد في المستخرجات. تأتينا بكتاب أبي عوانة الجزء الثاني. أبو عوانة عنده كتاب المسند المستخرج، المستخرج على صحيح مسلم. سبق أن تكلمنا عن معنى المستخرج، ذكرنا لكم أن المستخرج كتاب يذكر فيه المؤلف أحاديث، هذه الأحاديث هي نفس الأحاديث التي وجدت في الكتاب المستخرج عليه، لكنها بأسانيد من غير طريق المصنف. كتاب أبي عوانة مستخرج على مسلم، مستخرج على صحيح مسلم، فمعناه أنه يذكر الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم لكن بأسانيد من طريق، وأحيانا يزيد أحاديث ليست في صحيح مسلم، مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث فإنه لم يخرج في صحيح مسلم. ذكره أبو عوانة في الجزء الثاني صفحة 122، عنون له أبو عوانة بقوله: زيادات في الاستسقاء ما لم يخرجه مسلم رحمه الله في كتابه. ثم ذكر أحاديث منها هذا الحديث. فذكر هذا الحديث من ضمن هذه الأحاديث. هل هذا الفعل من أبي عوانة يعتبر تصحيحا منه أو يلزم منه الصحة؟ الجواب أنه ما يلزم منه الصحة، لا يلزم منه الصحة، ولهذا هذا الحديث في إسناده هشام بن إسحاق بن عبد الله مختلف فيه، والظاهر كما قال العلامة الألباني أنه أن حديثه يحتمل التحسين، لا سيما مع تصحيح ابن حبان وكذلك ابن خزيمة وغير واحد. إذن معنى قوله صححه أبو عوانة يعني ذكره في كتابه ماذا؟ المستخرج، اللي هو المسمى بمسند أبي عوانة، واضح؟ وهو يعني أخذ منه الصحة من جهة أنه كتاب مستخرج على صحيح مسلم. لكن هل المستخرجات العزو إليها يلزم منه الصحة؟ الجواب لا، لا يلزم منه الصحة كما هو مبسوط عند العلماء، هذا نبهت عليه من قبل وأيضا ننبه عليه في هذا. يقول أيضا صححه ابن حبان، ما معنى قوله صححه ابن حبان؟ يعني أخرجها في كتابه الصحيح اللي هو صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان مطبوع طبعتان، طبعة بتحقيق شعيب أرناؤوط وطبعة أخرى بتحقيق وتعليق العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكلا الطبعتين جيدة، وطبعة شعيب الأرناؤوط فيها مزيد من التخريج والعزم والترتيب. هل كل ما صححه ابن حبان أصاب فيه؟ الجواب لا، ابن حبان رحمه الله له شرط في الصحة لم يعني يوافقه العلماء عليه، فإن العلماء قالوا عنه إن له شرطا في الصحة تساهل فيه، فإنه يصحح أحاديث المجهولين ويوثقهم. فمعنى هذا ما ذكره أبو عوانة في صحيحه أو في مستخرجه وما ذكره ابن حبان في صحيحه يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى النظر. وكتاب ابن حبان رحمه الله اهتم به العلماء، فمن ضمن الاهتمامات التي حصلت به اهتمام الهيثمي، أول من قبل هذا اهتمام الحافظ ابن بلبان الفارسي رحمه الله، فإن كتاب ابن حبان رتبه على ما يسمى بالتقاسيم والأنواع ترتيبا عسرا على طلاب العلم، فكان ترتيبه لا يهتدي الباحث فيه إلى الحديث إلا بصعوبة، فجاء الحافظ الفارسي رحمه الله فأعاد ترتيبه على أبواب الفقه، ثم طبع هذا الترتيب. الآن ما يقال صحيح ابن حبان والعزو إليه، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان الفارسي رحمه الله، هذا المشهور الآن ذكرت له طبعتان طبعتين، طبعة شعيب وطبعة الألباني رحمه رحمه الله تعالى. فالترتيب هو المتداول الآن، الترتيب هو المتداول. جاء العلامة الهيثمي رحمه الله فاهتم أيضا بالكتاب، فاستخرج زوائد ابن حبان على الصحيحين، موارد الظمآن في زوائد ابن حبان، زوائد ابن حبان على الصحيحين، أخرج الأحاديث، ذكر في كتابه هذا الأحاديث التي رواها ابن حبان زائدة على البخاري ومسلم، وهو من كتاب الزوائد، والكتاب اعتنى به العلامة الألباني رحمه الله فأخرجه في كتابين، صحيح الموارد وضعيف الموارد. إذا عرفنا أن هذا الأمر، عرفنا هذا الأمر. طيب الحديث كما ذكرنا حديث حسن. يهمني جدا إخواني وأنتم تقرؤون في بلوغ المرام أن تعرف مثل هذه الكلمات التي ونحن نكررها دائما من أجل أن يكون عندك خبرة في هذه العبارات المكتوبة بين يديك. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الرواية إخواني ملك يوم الدين، أنا عندي مكتوب بخط المصحف برواية حفص وهذا خطأ، الرواية وردت على قراءة القراء الذين قرأوا مالكي، وهي قراءة الجماعة إلا عاصما والكسائي، عاصم والكسائي يقرؤون مالكي وبقية القراء يقرؤون مالكي، والحديث ورد بالرواية الأولى مالكي يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، أبو داود في سننه قال غريب، يعني أن إسناده تفرد به راو. الغرابة يطلقها العلماء على أمرين، أحيانا غرابة السند يقصدون بها أنه تفرد برواية راو، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني ما روى هذا الحديث إلا راو واحد ولو في طبقة من الطبقات، وأحيانا يطلقون الغرابة ويقصدون بها الضعف، يقول غريب ويسكت يعني ضعيف، وهذا تجد في اصطلاحات بعض العلماء كالزيلعي والمنذري مثلا في الترغيب ونحوه، لكن هنا اللي يظهر غرابة الإسناد لأنها قال غريب وإسناده جيد، إسناده جيد يعني حسن، أحيانا يطلق العلماء كلمة جيد ويريدون بها الحسن، وبعضهم يقول هي درجة أرفع من الحسن، وهو كما قال رحمه الله هذا حديث حسن أيضا. قال الحافظ: وقصة التحويل، قصة التحويل يعني تحويل الرداء، قال في الحديث: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه. يقول قصة التحويل إلى القبلة وقلب الرداء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جاهر فيهما بالقراءة. هذا الحديث حقه أن يجعل له رقم مستقل، لأنه حديث آخر في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وله روايات متعددة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. وللدارقطني أي في السنن، الدارقطني إمام من الأئمة له كتاب اسمه السنن، وهذا الكتاب هو مجمع لكثير من الغرائب والتفردات، كثير من الأحاديث الغريبة والضعيفة والمتفرد بها مذكورة في كتاب الدارقطني في السنن. فالعزو إلى الدارقطني في سننه لا يعني الصحة، مع أن الدارقطني إمام من أئمة العلل. من مرسل أبي جعفر الباقر، كلمة مرسل يعني أن أبا جعفر روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وأبو جعفر تابعي، أبو جعفر من التابعين أو من صغار التابعين، فروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر لنا من حدثه. ومرسل ما فوق تابع سقط، يروي أن يروي التابعي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي هو من لقي الصحابية ومن لقي الصحابي وصحبه، من لقي الصحابي فيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام. والمراسيل أو المرسل من أقسام الحديث الضعيف، المرسل من أقسام الحديث الضعيف. فهذا المرسل ضعيف، لكن ذكرها الحافظ من باب الاستئناس، لأن ما في حكم شرعي فيه، فقط بيان بعض العلة من تحويل الرداء. إذن بهذا يكون كم حديث عندنا؟ حديث ابن عباس وعائشة وعبد الله بن زيد ومرسل أبي جعفر، أربعة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. هذا الحديث قوله متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. قوله فذكر الحديث يعني إلى نهايته. فذكر الحافظ رحمه الله صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وفيه الدعاء بإمساكها، يعني أن الأعرابي جاء في الجمعة التي بعدها فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت الطرق، فادعوا الله عز وجل أن يوقف المطر. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا. ما قال اللهم أمسك المطر، بل دعا بما هو أفضل، بدل ما يمسك ينتقل إلى حوالي النبي. إذن هذا الحديث أيضا صحيح. عن أنس أيضا أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. كما ذكرنا العزو إلى البخاري ومسلم علامة الصحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجاه ما معناها؟ معناها أخرجه البخاري ومسلم، والأمر ليس كذلك كما نبه الشارح، فالحديث أخرجه البخاري فقط، وأما مسلم فإنه لم يخرجه، فيكون الحافظ وهم. والحافظ نفسه في كتاب فتح الباري لما ذكر هذا الحديث ذكر أنه تفرد به البخاري، فجل من ليس.
الحديثين اللي قبل أنت ذكرت عن أنس عن أبي هني وعنه أن عمر رضي الله عنه،
وعن أنس أن عمر، أيوة،
وبعدين وعنه رضي الله عنه،
جيد، هو يعني عن أنس. ثلاثة أحاديث عن أنس، ثلاثة أحاديث عن أنس. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. إيش الأدعية التي يدعى بها في الاستسقاء؟ يقول رواه أبو عوانة في ماذا؟ في صحيحه. ذكرنا الآن ما معنى في صحيح، ها إيش معنى في صحيح؟ كتاب المستخرج على صحيح مسلم. والآن انظر، هذا الحديث ضعيف جدا، بل قال بعض العلماء إنه موضوع، فهذه مؤاخذة على الحافظ أنه يقول رواه أبو عوانة في صحيح ولا يبين لنا يعني درجته، مع أن الحافظ نفسه في كتابه التلخيص قال أخرجه أبو عوانة بسند واهن. وها هو الحديث بين يدي في صحيح أبي عوانة وفي مستخرج أبي عوانة، قال فيه: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد حدثته أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلاب فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمين، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه وقال، فذكر الدعاء. قال: فما رد يديه من دعائه حتى أظللنا السحابة التي وصفت تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالغروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس من الوادي وارتوا. وآفة هذا الحديث شيخ أبي عوانة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري، فإنهم ذكروه بوضع الحديث. هذا يتبين لنا أنه ليس كل حديث في هذه المستخرجات يحكم له بماذا؟ صح. الشارح ذكر هذا، قال حديث ضعيف جدا. الحافظ يعني هذا الحديث تدل به على ماذا؟ كما سيأتي معنا، على الأدعية التي تقال في ماذا؟ التي يستحب أن تقال في الاستسقاء، ولكن ليس بحج. قال أيضا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقيات، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. قول الحافظ بن حجر رواه أحمد يتبادر إلى الذهن أنه في أي كتاب؟ في المسند. والعلماء والباحثون ذكروا كما ذكر الشارح أن الحديث ليس في المسند، وإنما أخرجه أحمد في كتاب الزهد. قوله وصححه الحاكم يعني قال صحيح الإسناد، والحاكم ذكر العلماء أن تصحيحه من أوهى أنواع التصحيح، وأنه يصحح كثيرا من الضعيف، يغلب على تصحيح الحاكم الضعف والتساهل. وهذا مثال من أمثلته، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف كما ذكر الشارح. آخر أحاديث الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. إذن كم حديث ذكر الحافظ في هذا الباب؟ ذكر حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث عبد الله بن زيد، مرسل أبي جعفر، ثم ذكر ثلاثة أحاديث لأنس، تمام السبعة. ثم ذكر حديث عائشة الثامن، وحديث سعد التاسع، ثم حديث أبي هريرة، وحديث أنس الأخير، 11 حديثا كلها صحيحة باستثناء حديث أبي هريرة وحديث سعد ومرسل أبي جعفر الباقر. أول هذه الأحاديث حديث ابن عباس، وفيه جملة من الفوائد. يقول رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. فيستحب للمسلم في حين خروجه إلى الاستسقاء أن يخرج منكسرا على هيئة مظهرا للفاقة والحاجة والضعف إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله أن يرحم، متواضعا أي بالذل والانكسار بين يدي الله متبذلا. أخذ منه العلماء أنه يخرج غير متطيب، ونقل الاتفاق على هذا بخلاف العيد. العيد يخرج متطيب متهيئ متجمل، ولكن هنا لا يتحرى التجمل، يخرج على هيئته. إذا احتاج إلى أن إذا كان فيه من الأوساخ ما يحتاج أن يزيله، ألا يزيله إلا بالماء فعل، وإلا لا يتكلف. مترسلا يعني غير عجل، يمشي متأنيا عليه السكينة والوقار، متبرعا أن يبالغ في سؤال ربه ويرغب في ذلك. ولد هذا خليه يمشي. إذا متضرعا، هو التضرع والتذلل هو المبالغة في السؤال، في السؤال والرغبة وإظهار الضراعة إلى الله. إذا هذه صفة الخروج. اليوم للأسف إخواني الناس يعتقدون أنهم لا حاجة إلى الاستسقاء، ولهذا كثير ما يخرج، والذي يخرج يخرج هكذا يعني في غفلة وفي له، إلا من رحم الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخرج على هذه الهيئة، متواضعا تبذلا متخشعا ترسلا تذللا. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. فيه بيان أن الاستسقاء له صلاة، وأن هذه الصلاة تكون ركعتين، وعلى هذا جماهير العلماء، ونقل ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك. والحقيقة أنه ليس هناك إجماع، الإجماع على مشروعية الاستسقاء بالدعاء، وأما الاستسقاء بالدعاء مع الصلاة فهذا مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة. فأبو حنيفة لا يرى الخروج لصلاة الاستسقاء، يرى أن الاستسقاء يكون بالدعاء. ونقل في بدائع الكاساني، بدائع الصنائع من فقه الحنفية، نقل عن أبي حنيفة أنه يرى الصلاة فرادى، وأما جماعة فلا. وخالفه في ذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن حسن، فهم مع الجمهور في مشروعية صلاة الاستسقاء، والأحاديث تؤيد هذا. وهذا فيه درس عظيم لكل متمذهب، لا سيما المذهب الحنفي، أن اتباع الدليل أولى من اتباع الإمام. فالإمام قد يكون خفي عليه، خفي عليه ما ورد من الأحاديث في مشروعية صلاة الاستسقاء، فلو كان جامدا على المذهب سيقول ماذا؟ القول ما قال الإمام، وهذا من جهة. والاستسقاء معناه طلب السقيا من الله عند حدوث القحط والجذب والتضرر، عند انقطاع المطر وتأخره، وكذلك عند حصول القحط والجذب في الأرض، حينئذ يشرع الخروج لصلاة الاستسقاء، أو يشرع الدعاء لله سبحانه وتعالى. قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، قوله متضرعا، قال بعض العلماء المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وسأل الله وخطب الناس قبل أن يصلي ركعته، فأخذ منه بعض العلماء أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، لأنه قال متضرعا فصلى ركعتين. وروايات هذا الحديث، بعض روايات الحديث تدل على ذلك، ويؤيده حديث عبد الله بن زيد اللي في الصحيحين، وكذلك حديث عائشة الآن. ففي هذه الأحاديث أن الخطبة كانت قبل الصلاة، بخلاف ماذا؟ العيد. العيد الصلاة ثم الخطبة، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء أن الاستسقاء تكون فيه الخطبة أولا، والخطبة كما قال ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها خطبة وعظ وإرشاد ونصيحة، وإنما كان يكثر فيها من الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي دلت عليه الأحاديث أن يذكرهم بالدعاء والاستغفار وباستجابة الله له وما يطل عليه، وأنها خطبة واحدة ليست خطبتين. هذا ما يستفاد من هذا الحديث على الصحيح من أقوال العلماء. ومن قال من العلماء بأنها خطبتين، بأنها خطبتان وبأنها تقاس على الجمعة فلا دليل معه، لأن حقيقة الأحاديث تدل على أن الخطبة في استسقاء واحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجلس لا في أولها ولا يجلس في أثنائها ليدل على أنها كالجمعة. وهذا معنى قول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه، إذن هو خطب، لأن بعض الفقهاء يقول لم يخطب خطبتكم هذه فهم منها أن الاستسقاء ليس له خطبة، وهذا فهم ضعيف، بل الصحيح أنه خطب ولكن ليست كخطبة الجمعة، ليس كخطبة العيد. يقول الشارح الأفضل هو التقيد بموضوع الخطبة التي كان يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أنسب للمقام، وقد جاء في لفظ أبي داود ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وفي حديث عائشة سيأتي أنه بدأها بقوله بالتكبير فكبر وحمد الله، فيجوز أن تبدأ بالتكبير والحمد والدعاء والاستغفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. إذن هذا من دعواته عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الاستسقاء. وجاء في حديث أنس أنه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، كما في حديث جابر وإن كان حديثا معلم. إذن هذا معنى قوله لم يخطب خطبتكم هذا. الجمهور من العلماء المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة يرون أن صلاة الاستسقاء مثل العيد سواء بالسواء، وقولنا مثل العيد معناه ماذا؟ أنهم يأتي أول ما يأتي الإمام فيذهب إلى المصلى ويصلي بالناس ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، في الأولى سبعا مع الإحرام وفي الثانية خمسا بدون القيام، وبعد ذلك يقوم فيخطب خطبتين. وأخذوا هذا من حديث ابن عباس أنه قال كما يصلي في العيد، أنه قال كما يصلي في العيد. وحقيقة كلمة كما يصلي في العيد ليست صريحة، يعني يحتمل كما يصلي في العيد يعني في وقته وفي عدده وفي الجهر بالقراءة. التكبير محتمل يحتمل، فمن فعله بناء على هذا الحديث لا حرج أنه يكبر مثل تكبير العيد سبعا في الأولى وخمسة في الثانية، لأنه يفهم من هذا الحديث. حديث عبد الله بن زيد والأحاديث الأخرى وهي أصح من هذا الحديث ليس فيها التكبير، فيها أنه صلى ركعتين، فيها أنه صلى ركعتين وهذا هو الأقوى. لكن من اعتمد على هذا الحديث وهو مذهب الجمهور لا حرج. كذلك من فهم من هذا الحديث تأخير الخطبة فالأمر واسع، لأن الخطبة كما يقول ابن قدامة سنة، فالسنة في ذلك على الراجح اللي ظاهر الأحاديث يدل على أنها على أنها مقدمة، لكن لو أخرها بناء على تقليده لمذهب المذاهب الأمر واسع، بل قال ابن قدامة لو لم يخطب لا حرج، لأن الأصل هو الصلاة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن السنة التي تدل عليه الأحاديث أنه يبدأ بالخطبة، وأن الخطبة تكون فيها يكثر فيها من الدعاء والذكر والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويبين للناس استجابة الله للدعاء ويحثهم على ذلك، ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بهم ركعتين.
إذا تنظر إلى ترتيب الحديث هذا كأنه صارت
لا، سيأتي ما هو أصح من حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد، دلالتهم أوضح. هذا الحديث جاء به مختصر، ولا رواياتها المطولة تدل على هذا، يعني تدل على صلاته عليه الصلاة والسلام بعد الخطبة. وما فيه ما ذكر فيه هنا إيش، ما فيه وضوح أنه خطب بعد أو قبل.
فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يختص
يعني أن الخطبة مؤخرة. حديث عائشة قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. فيه أن الشكوى من ذلك ليس فيها ضرر، أن شكاية الناس انقطاع المطر ليس من الاعتراض على قضاء الله، وإنما هو إخبار بالحال ومعالجة للموضوع. فأمر بمنبر. هذا الحديث جاء فيه هذه الجملة أنه أمر بالمنبر فأخرج، وبعض العلماء يرى أنها خطأ في الحديث. وغالب الأحاديث التي هي أصح من هذا الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الاستسقاء في المصلى بدون منبر، وهي أرجح، الخطبة بدون منبر أرجح. فوضع له في المصلى، فيه بيان أنها تصلى في المصلى كالعيد، السنة أداؤها في المصلى، فلو صليت في المساجد فهو جائز، حتى قال الفقهاء لو صليت فرادى جاز أيضا، يجوز أن تصلى جماعة ويجوز أن تصليها الرجل في بيته، ولكن السنة أن تصلى جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يشترط فيها إذن الإمام أم لا يشترط؟ الفقهاء على أنه لا يشترط لها إذن الإمام، لكن لا تفعل يعني في مكان ينظم الإمام فيها إلا بالرجوع إليه، مثلا في مثل هذه البلاد لا بد من إذن الإمام فيها حتى لا تحدث فتنة، لكن في بعض المناطق للناس في أصحاب القرية أن يخرجوا ويصلون بدون رجوع إلى الإمام في هذه المسألة. يعني معنى قول العلماء أنها تصح بدون الإمام بدون إذن ولي الأمر، يعني لو خرجوا وصلوها صحت صلاته، ليس معنى أنهم يعاندونه ويخرجون بدون أمره. قوله: ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فيه بيان أنه يجوز للإمام أن يواعد الناس يوما، فيقول لهم سنخرج في يوم كذا إلى صلاة الاستسقاء فاستعدوا بالدعاء والاستغفار والتضرع. تحديد يوم معين كما هو عليه بعض الحال أنهم يحددون الاثنين أو الخميس، هذا لا دليل عليه، الظاهر أي يوم يحددونه لا بأس. أما اعتقاد أن هناك يوم معين الصلاة فيه أفضل، هذا لا دليل عليه. فخرج حين بدا حاجب الشمس، فيه بيان أنها يجوز أن تصلى في أول وقت صلاة العيد، أول وقتها مثل صلاة العيد، ولو صليت بعد ذلك جاهز، لأنه ما في دليل على تحديد وقت لها، لكن لا تصلى في أوقات الكراهة، يعني لو صلىها بعد الزوال بعد الظهر جاهز، لكن لا تصلى في أوقات الكراهة. قال: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. في بعض الروايات فحمد الله واستغفره بدون التكبير، وهذا اللفظ عند أبي داود فيه بيان أن الخطبة يمكن أن تبدأ بالتكبير في الاستسقاء والحمد والاستغفار والدعاء. ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، إلى آخر الخطبة التي ذكرناها آنفا. بعد أن خطبهم بهذا رفع يديه فلم يزل يعني يدعو، وهذا من ضمن الخطبة، والناس يؤمنون على دعائه، الرسول يدعو والناس يؤمنون، والرسول يرفع يديه وهم يرفعون أيديهم، كما في الصحيحين من حديث أنس وعبد الله بن زيد أنه رفع يديه ورفع الناس أيديهم وهم يؤمنون. حتى رؤي بياض إبطيه، يعني أنه بالغ عليه الصلاة والسلام في الرفع، والمبالغة في الرفع أنه رفع يديه حتى قابلت وجهه، أصبح في مقابل الوجه ولا يرفع فوق ذلك، لا يرفع، إنما يرفع حتى تقابل وجهه، بحيث أنه لو لم يكن عليه رداء لرؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وقوله بياض إبطيه هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، لأن موضع الإبط العادة أن يكون أسود أو فيه نوع من السواد بسبب الموضع، ولكنه منه عليه الصلاة والسلام أطيب رائحة وأحسن موضعا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا في حديث أنس أن من سنن الاستسقاء رفع اليدين والمبالغة في الرفع، حتى يقول الراوي حتى إنه لجعل ظهور كفيه إلى السماء، سيأتي بيانه إن شاء الله. فلم يزل حتى رؤي بياضطي ثم حول إلى الناس ظهره، يعني تحول إلى القبلة، معناه اتجه إلى القبلة بعد أن خطبهم ودعا وهم أمنوا، اتجه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام وقلب رداءه، الرداء الذي قلبه يعني جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وفي حين قلبه سينعكس سيصبح الظاهر باطن والباطن ظاهر، وهذا معنى قلب رداءه. وللعلماء تفسير آخر، لكن هذا هو الأرجح، أنه الأيمن جعله أيسر والأيسر جعله أيمن، فكل ما كان من اللباس يمكن أن يجعل هكذا يفعل، وما كان لا يستطيع أو يترتب عليه انكشاف العورة يترك. وقال الفقهاء النساء كالرجال في ذلك، فلو حضرنا لهن أن يقلن الرداء بشرط أن لا تنكشف عورتهن، وبشرط أن لا يكون يتسبب في فتنة، لأن قلب الرداء سنة، وإذا تسبب في فتنة فالستر واجب. هل هذا الفعل يفعله الناس أيضا؟ إن الرسول قال وقلب رداءه، والناس جاء في رواية وقلب الناس أرديتهم، لكنها رواية ضعيفة، وبناء عليه هل يقلب الناس أرديتهم أم لا؟ قولا للفقهاء أرجحهما أنه أيضا نعم يجوز للناس أن يقلب أرديتهم من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. الحكمة من قلب الرداء ذكر الحافظ في مرسل أبي جعفر أنه حول رداء ليتحول القعر، يعني من باب التفاؤل، وهو رافع يديه يعني في اتجاه القبلة، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، هذا واضح الدلالة أن الخطبة قبل الصلاة، فصلى ركعتين، فيه بيان أنها ركعتين كغيرها، في حديث ابن عباس أنها كالعيدين. من هنا جاء التردد بين العلماء، المالكية يقولون يصلي ركعتين بدون تكبير، والشافعية والحنابلة يقولون يكبر كالعيد. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، يعني استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم فوقع المطر. وهنا يقول الفقهاء إذا خرج الناس للاستسقاء فأمطرت السماء، فإما أن تمطر السماء بعد استسقائهم، وهذا يدعوهم إلى مزيد من الحمد والشكر والتضرع إلى الله. إذا تهيأوا للخروج فأمطرت السماء، فهل يواصلون الخروج والصلاة؟ الجواب لا، ما دام قد أمطرت وهم تهيأوا فقط ولم يخرجوا، فإنهم قد يعني انكشف أمرهم أو أن الله عز وجل استجاب لهم ونزل المطر، فيكفي، لا يحتاجون إلى طلب السقيا من الله. إذا خرجوا إلى المصلى وبينما هم يريدون الصلاة أمطرت، يقول الفقهاء يصلون، لأنه في حال المطر يسألون الله أن يثبت هذا المطر وأن يدوم ونحو ذلك، لأنه في المصلى، فلا يعود بدون صلاة. إذا استسقوا فلم تمطر، لهم أن يكرروا أيضا الاستسقاء والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، هذا فيه مزيد فائدة أن الصلاة الاستسقاء تكون جهرية. ماذا يقرأ في الاستسقاء؟ بعض الفقهاء يقول مثل ما يقرأ في العيدين، وذكروا في ذلك أحاديث لا تصح، ومنهم من استدل بحديث ابن عباس، والظاهر أنه يقرأ ما تيسر، لا يلزم أن يقرأ كالعيدين لأنه لم يأتي ما ينص على ذلك. يقول العلماء بعد أن يخرج من هذا يرجع لداء. في حديث أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال والقطعة السبل إلى آخره. هذا الحديث فيه بيان صفة من صفات الاستسقاء. يقول علماء الاستسقاء له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يدعو أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلوا الركعتين ويدعون مثل ما ذكرنا، وهي المعروفة بصلاة الاستسقاء. ودليلها حديث ابن عباس وحديث عائشة اللذين وحديث عبد الله بن زيد، الأحاديث الثلاثة التي بدأ بها المؤلف كتابه. هنا صفة ثانية، وأن الاستسقاء من صوره أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر دعاء بدون صلاة، يدعو على المنبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، يرفع يديه، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ويدعو الله بدون صلاة ويكفي. أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، فيه جواز محادثة الإنسان المصلي للخطيب، كلام المصلي في أثناء الخطبة لا يجوز إلا أن يحادث الخطيب أو الخطيب يحادث. فاشتكى وقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فدعا، رفع يديه ثم دعا. ففيه جواز رفع اليدين أثناء الخطبة، وهذا لا يكون إلا في الاستسقاء، ما يكون إلا في الاستسقاء. في غير الاستسقاء إذا دعا الخطيب على المنبر فإنه لا يرفع يديه. ودليله حديث ما جاء في صحيح مسلم، حديث أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأى خطيبا يخطب ويرفع يديه، فقال: قبحهم الله من يديه، فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. وإذا دعا الخطيب على المنبر فإن الناس يؤمنون، كما أفتى ذلك علامة بن باز رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، يقتصع التأمين فقط بدون أن يرفع أيديه، فرفع اليدين لم يثبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فيه أنه يدعو فيقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يدعو بهذا الدعاء. إذن هذا نوع آخر من أدعية الاستسقاء. النوع الثالث أن يدعو في غير الجمعة بدون يعني صلاة أيضا، وهذا دليله حديث عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت وقد جاءته البواكي، يعني يطلب منه الاستسقاء، فرفع يديه ودعا الله. فيه أنه دعا واستسقى في غير جمعة وبغير صلاة. فهي ثلاثة أنواع للاستسقاء. هنا في كتاب منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان من فوائده أنه يذكر عناوين للأحاديث. في حديث ابن عباس الأول عنون له مشروعية صلاة الاستسقاء وكيفية الخروج لها. في حديث عائشة كيفية صلاة الاستسقاء وخطبته. في حديث أنس حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة. في حديث أنس الآخر حكم الاستسقاء بدعاء الصالحين. هذا حديث أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، يعني يطلب من العباس أن يدعو، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني بدعائه لا بذاته، إنا بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فإن قال قائل: المراد بذات العباس، نقول: لو كان المقصود بذات العباس لكان ذات النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولكنه استسقى بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. يقول الشارح: يدل الحديث على استحباب صلاة الاستسقاء والدعاء في خطبتها، وأنها سنة متبعة فعلها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع على استمرار مشروعيتها. وفيه أن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الدعاء ويتوسلون بذاته وجاهه إلى الله، لعلمهم أن دعاءه انقطع بوفاته، أما التوسل بذاته أو جاهه فإنه ليس بمشروع، وما ليس بمشروع فهو بدعة. وهذا واضح من استسقاء عمر للعباس بدعاء العباس رضي الله عنهم. يقول هنا الشارح: قال العباس في دعائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال إلى آخر. هذا يحتاج إلى تفريد. يقول الشارح هذا الحديث مثار جدل بين المبتدعة الذين يرون جواز التوسل بذات المخلوق وجاهه من الأحياء والأموات، وبين أهل السنة الذين يرون في هذا الحديث دليلا صريحا على أن التوسل هو الدعاء، هو بالدعاء، وأن التوسل بالذات والجاه غير جائز. ذلك أنه لو كان جائزا فإن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ورفعة مقامه ما نقصت بموته بل هي باقية، فلماذا عدل الصحابة عن التوسل بذاته إلى طلب الدعاء من العباس؟ والجواب ما كان إلا لأن طلب الدعاء من الميت مهما عظمت منزلته غير ممكن، فطلب ذلك من الحي القادر عليه، فهذا هو التوجيه الصحيح. ولو لم يفهم الإنسان مثل هذا فليتأمل هل فعل الصحابة هذا الذي يدعو إليه البدع؟ ما فعل، لو كان حقا لفعله من كان قبلنا. يقول وبهذه المناسبة فإننا نسوق خلاصة عن أقسام التوسل وأحكامه. قال التوسل خمسة أقسام: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته العلى فهو مشروع، يعني أن تدعو الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني التوسل إلى الله بعمل صالح للداعي فهو أيضا مشروع، ودليله قصة أصحاب الغار أنه يقول اللهم إني عملت كذا وكذا من الصالحات، اللهم إن كان خالصا اللهم فرج عني. الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، أن تقول لفلان ادعو الله لي. يقول شيخ الإسلام ويكون مقصدك من ذلك أن تنتفع أنت وهو، يعني ما تعتقد أن الدعاء ما يستجاب إلا منه. يعني بعض الناس يأتي يقول لك ادعو الله لي وهو يقصد أن الدعاء ما يستجاب إلا لك وأنه هو قاصر عن دعاء الله. لا، المقصد من ذلك أنه يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب استجاب الله له أو أرسل الله له ملكا فقال ولك بمثل. فالداعي والمدعو يستفيدان من ذلك. ولهذا ذكر الشاطبي أن رجلا جاء إلى سعد رضي الله عنه فقال استغفر لي يا أبا إسحاق، فقال غفر الله لك. فجاء آخر فقال استغفر لي، قال غفر الله. جاء ثالث قال استغفر لنفسك، لأنه فهم من هذا أنهم بدأوا يعتقدون أنه هو الذي يستجاب له دونه. الرابع التوسل بالجاه أو بالحق، كأن يقول أتوسل إليك بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق فلان، فهذا توسل بدعي غير شرعي، يعني ما ثبت عن الرسول ولا ثبت عن الصحابة ولا عن الأئمة، لم يرد به كتاب ولا سنة. وهذا يكثر عند متصوفا يقولون اللهم نسألك بجاه نبيك. الجاه هو المقام والمكانة، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام له مكانة عظيمة، نحن ما نختلف أن جاه الرسول رفيع وعظيم ومكانة علية، ولكن التوسل بالجاه هل ثبت؟ ما ثبت. التوسل بالذات، وهذا ما كان يفعله المشركون مع أصنامهم. قال الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه يعني تفصيل أو بعض أنواع التوسل التي يذكرها العلماء. في حديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه. هذا فيه بيان استحباب التعرض للمطر، استحباب التعرض للمطر، يحسر عن ثوبه أو عن يعني عمامته فيصيبه المطر فرحا بنعمة الله واغتباطا بنزوله. أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه، حديث عهد يعني جديد، أنه مطر جديد وأنه من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول هنا الشارح في رقم 4 قال في شرح الإقناع: ويسن أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، لما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني من قصد أن المطر كان سببه النجم الفلاني هذا لا شك أنه كفر، لكن إذا قال مطرنا بنوء كذا على جهة أنه يعني في وقته وأنها عرف بالعلامات الفلكية أن هذا إذا جاء في مكان كذا فإنه يحصل المطر بإذن الله، فهذا يعني لا يدخل في هذا الباب. قال: ولهذا قال الشارح: يباح أن يقول مطرنا في نوء كذا، كما يقال مطرنا في شهر كذا، والناس يعرفون بالعلامات أن هذا موسم مطر أو غير ذلك. إذن يستحب للمؤمن أن يفعل ذلك. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. صيبا يعني اجعله صيبا، يعني منهمرا متدفقا، واجعله نافعا غير ضار، يعني اجعله كثيفا قويا واجعله نافعا غير ضار. فيستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء عند المطر. وفي بعض الأحاديث أن وقت نزول المطر من أوقات إجابة الدعاء، جاء في حديث حسنها الألباني وضعفه جماعة من المحدثين. ذكر في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فقال: اللهم جللنا سحابا إلى آخره، وذكرنا أنه حديث لا يصح، ومعاني الكلمات ذكرها الشارح. لكن لو دعا بها مع اعتقاده عدم نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو من جملة الدعاء. في حديث أبي هريرة خرج سليمان يستسقي، استدلوا به على أن الاستسقاء كان معروف في الأمم السابقة، ولكنه حديث لا يصح. إذا قال هذه الكلمات: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فلا معنى، فهو من جملة الدعاء. وفيه بيان أن البهائم والحيوانات تحتاج إلى المطر كما يحتاج إليها بنو آدم. في حديث أنس الذي ختم به المؤلف هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه للسماء. يقول معي يقول الفقهاء في تفسير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالغ في رفع يديه حتى قابلت وجهه، فلما قابلت وجهه أصبح يظهر للناظر أن ظهور الكفين تقابل السماء، هذا معناه الصحيح. وإن كان بعض الفقهاء يقول يستحب إذا أراد أن يدعو لرفع جذب أو عذاب أو نحو ذلك أن يقول هكذا، فيجعل باطن كفيه إلى الأرض. ولكن جاء في الحديث: إذا دعوتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فمعناه أن المعنى أنه جعل كفيه في مقابلة وجهه بحيث أنه بالغ في الرفع حتى أصبح ظاهر الكفين أو أصابعه إلى اتجاه السماء. هل يرفع اليدين إلى أن تصبح أعلى من رأسه؟ الجواب لا، فإن الحديث لا يدل على ذلك كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. وفيه بيان استحباب رفع اليدين وأنها من أسباب إجابة دعاء الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث وخاتمة هذا الباب، نرجو أن نكون قد جئنا على جل الأحكام التي تعرض لها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاستسقاء. إذن الخلاصة أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، يستحب للناس أن يؤدوها إذا جاء سببها حين جذب الأمطار، انقطاع الأمطار أو جذب الأرض، وأن صلاة الاستسقاء سنة في قول جماهير الفقهاء خلاف للأحناف. والفقهاء اتفقوا على مشروعية الدعاء في الاستسقاء، واختلفوا في الصلاة، والجمهور على استحباب ركعتي الاستسقاء تؤدى في المصلى كما تؤدى صلاة العيد، ولها خطبة، وهي خطبة واحدة ليست خطبتين على الراجح. الراجح أنها تكون قبل صلاة الاستسقاء وليست كخطبة الجمعة أو العيد، إنما يكثر فيها الإمام من الدعاء والتضرع والاستغفار، ويذكر الناس برحمة الله سبحانه وبالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. استحب الفقهاء أن يأمر ولي الأمر الناس قبل ذلك بيوم أو يومين أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يكثروا من الصدقات والصيام ونحو ذلك، وهذا أثر عن التابعين كعمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة التابعين أنهم أمروا الناس بذلك، فهذا أيضا مما يرغب الناس في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، لأن أسباب انقطاع المطر تعود إلى معاصي والذنوب والآثام. ولهذا جاء في الحديث أن الفاجر إذا دفن أو إذا حمل ومات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مستريح ومستراح منه، المستراح من الفاجر، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يعني حتى الشجر حتى الدواب يتضرر من فجوره وعصيانه، نسأل الله السلامة والعافية. بهذا قد نكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.